صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في مجموعة استدراكات، بينا ثلاثة استدراكات، بقي استدراكان. الاستدراك الرابع، إنا ذكرنا فيما سبق أن وصف البكارة بمعنى عدم الرمي بالحصاة سابقا يمكن إحرازه بالأصل، أي باستصحاب الاتصاف، أي اتصاف هذه الحصاة بأنه لم يرم بها سابقا. وقد يقول قائل إن هذا هو من قبيل الأصل المثبت باعتبار أن البكارة في الحصاة وصف وجودي وهو ليس نفس عدم الرمي بها سابقا، فإن هذا وجودي وذاك عدمي. نعم، لازم ذلك الأمر العدمي هذا الأمر الوجودي، وحيث إن الملازمة بينهما ليست شرعية فيكون إثبات وصف كون الحصاة بكرا باستصحاب عدم الرمي بها سابقا يكون أصلا مثبتا. هكذا قد يخطر إلى الذهن وفيه إن وصف البكر وعنوان أن الحصاة بكرون لم يرد في الروايات، وإنما غاية ما ورد هو أنه لا ترمي بحصيات الجمار، وغاية ما يثبت بهذا لو تمت الدلالة هو أن الحصاة يلزم اتصافها بعدم الرمي بها سابقا. وأما عنوان البكارة فهو من الفقهاء جاءوا به للإشارة إلى عدم الرمي بالحصات، لا أنه هو العنوان المأخوذ في الروايات حتى يقال هو وجودي وباستصحاب العدم الأمر العدمي لا يثبت الوجودي. بل حتى نصعد اللهجة، راح أصعد اللهجة، بل حتى لو فرض أن عنوان البكر قد أخذ في الروايات فالمقصود من ذلك الإشارة إلى عدم الرمي بها سابقا، لا أن المقصود منه من هذا الوصف هو العنوان الوجودي، وإنما المقصود هو الأمر العدمي. نظير ما يقال في باب التذكية، فإنه لو فسرت بالأمر الوجودي فاستصحاب عدم. نظير عنوان الميتة، الميتة العفو، فإنه لو فسر بالأمر الوجودي فاستصحاب عدم التذكية لإثبات الميتة يصير أصلا مثبتا. أما إذا قلنا أن مصطلح الميتة يقصد منه نفس عدم التذكية، لا أنه عنوان وجودي منتزع من عدم، كما يختار ذلك الشيخ الأعظم في الرسائل على ما يظهر منه، فحينئذ باستصحاب عدم التذكية يثبت عنوان الميتة ولا محذور، ما دام نقول المقصود شرعا من عنوان الميتة عدم التذكية، يعني بينهما مساواة. هنا أيضا نقول ذلك، لو فرض أن عنوان البكر قد أخذ في لسان الروايات فالمقصود منه هو الأمر العدمي، ومعه فلا مشكلة من هذه الناحية. هذا كله بالنسبة إلى الاستدراك الرابع. الاستدراك الخامس الأخير، نحن وإن ذكرنا إمكان التمسك باستصحاب عدم الرمي بالحصات لإثبات أنها بكر، ولكن ينبغي الالتفات إلى أن هذا الأصل نجريه في الحصيات الموجودة في المكان البعيد، في المكان البعيد عن الجمرات. أما المكان القريب منها فحيث يتشكل علم إجمالي بأن بعض الحصيات هي قد رمي بها، فالرجوع إلى الاستصحاب حينئذ لا يكون ممكنا. هذا مضافا إلى أن الروايات لو تمت سندا ودلالة، والتي تقول لا ترمي بحصى الجمار يمكن أن نفهم منها أن وجود الحصات في المكان القريب من الجمرة هو أمارة على كون الحصات قد رمي بها، وقد قدمت هذه الأمارة والظهور على الأصل، كما هو الحال مثلا في سوق المسلمين، فإنه أمارة على التذكية فيقدم على استصحاب عدم التذكية، وحينما جوز الشارع الأكل من اللحم الموجود في سوق المسلمين هذا معناه أنه جعل هذا إمارة أي سوق المسلمين وقدمه على الاستصحاب. هنا أيضا نقول كذلك، المنع من أخذ حصى الجمار جعله الشارع أمارة مانعة من الرجوع إلى استصحاب، إذن لا يجوز الرجوع، لا يجوز الأخذ من الحصيات الموجودة في المكان القريب من الجمار لوجهين، أحدهما أن الاستصحاب لا يجري في أطراف العلم الإجمالي والثاني ان الروايات على تقدير تماميتها تكون من باب تقديم الأمارة على الأصل. هذا كله بالنسبة إلى الاستدراكات التي ترتبط بمسألتنا، أي مسألة أنه يشترط في الحصات أن تكون من الحرم وأن تكون بكرا. لا لا، هو هيك بعد قاعد هذا مطابقه بعد قاعد يصير. انا علم اجمالي صغير موجود في مكان الجمره، فما يجوز الرجوع علما الى الاستصحاب. اما في المكان البعيد عن الجمره حيث ان العلم الاجمالي منحل ما موجود، فالرجوع الى الاصل يعود بلا، يعني هذا مطابق ويا منويه. زين، هذا تقدم عندنا فيما سبق شنو اول ما يرتبط السالان وتقدم، وهو بينا نفس هذا الشيء، قلنا على انه شنو يمكن ان يقال يختص بما رمي به في هذه السنه. ليش؟ لان لدينا عاما قلنا خرج منه بالمخصص عنوان مردد بين الساعه والضيق في المقدار الزائد على المتيقن، نرجع الى عمومي. ثم تعرض بعد ذلك قدس سره إلى بعض الأوصاف المستحبة، حيث قال قدس سره ويستحب فيها أن تكون ملونة ومنقطة ورخوة، وأن يكون حجمها بمقدار أنمل، وأن يكون الرامي راجلا وعلى طهارة. إنه انتهى. ذكر قدس سره أربعة أوصاف مستحبة في الحصات، وهي أن تكون ملونة منقطة رخوة، أي ليست صلبة، وبقدر الأنملة. ثم ذكر وصفين في الرامي، أحدهما أن يكون راجلا لا راكبا، هذا في الزمان القديم كانوا يجون على الدابة ويضرب ويروح، راجلا لا راكبا، وأن يكون على طهارة يعني من الحدث متوضي، يعني بعبارة أخرى. هذا ما أفاد. وكان من المناسب إضافة وصفين آخرين على أوصاف الحصات، وهما يعني الوصفان أن تكون الحصات كحلية، أي بلون الكحل، وأن تكون ملتقطة، يعني لا أنه يكسر الحصات الواحدة، هي كبيرة، ويكسرها ويسويها مع اثنين ثلاثة ويرمي، لا يلتقط كل واحدة، وأن تكون ملتقطة، فتصير مجموعة أوصاف الحصيات شقد؟ ستة. وهكذا من المناسب إضافة وصف آخر بلحاظ الرامي إن صح التعبير، وهو بس ليش إن صح التعبير هم ما راح يتبين ليش، وهو أن الشخص إذا رمى يجدر به ألا يقف في مكان الجمرة بل سلم وانصرف إن صح التعبير، ارمي وتروح لا توقف بعد ماذا هناك عند الجمرة. هذا وصف المن، هذا تقول وصف للرامي إن صح التعبير، لو وصف ما أدري. على أي حال بالتالي هذا هم من الأشياء ماذا الراجحة التي ينبغي ملاحظتها كما سوف ننبه، وكان من المناسب له قدس سره الإشارة إلى ذلك لأن هذه قضية مهمة، يجتمعون هناك عند الجمرة وهوس صغير وهو مستحب على أنه يتفرقون كما نشير إلى المدرك. هذا بعد الشيء يسمونه أي بعد هسه قلت هو المن تجيبه للرامي أو تجيبه لا تقول هذا لا للرامي لا لل كيف هسه صار المقصود واضح. هذا بالنسبة إلى الأوصاف ومدركه هذه الأوصاف هو الروايات، نقرأها حتى نلاحظ. الأولى صحيحة هشام ابن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في حصل جمار قال كره الصم منها، ستنقر الصم يعصم، هذا يحتاج إلى تأكد من هذه. والحجر الأصم هو عبارة أخرى عن الحجر الصلب أو الصلب. كره الصم منها، سنقراها همات ما أدري شلون تنقرها، كره الصم منها يو كره، منو كره؟ يعني الإمام، يعني هشام قاعد يقول الإمام كره الصم منها، كل الاحتمالين موجود. وقال خذ البرش، ستنقر همات البرش يو البرش، هم فيه احتمالان، والبرش أو البرش هي الحصات المشتملة على ألوان مختلفة. وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 33 الباب 20 من أبواب الوقوف بالمشعار الحديث رقم 1. وهذه أشارت إلى وصفين، أنه يكره الصوم، وقالت أيضا ماذا يستحب ماذا خذ البرش يعني الملون. الرواية الثانية رواية أحمد ابن رواية البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام حصل جمار تكون مثل الأنملة ولا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء، خذها كحلية منقطة. المصدر السابق الحديث رقم 2. وهذه الرواية قد رواها الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل عن البزنطي، وبهذا السند قد يتأمل فيها من ناحية سهل، إذا قلنا إن أمره ليس بسهل فتصير رواية إذا أجبنا المباني بعد. ولكن الحر العاملي قدس سره رواها هاي الرواية عن قرب الإسناد أو الأسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البزنطي، وهي بهذا الطريق يمكن أن يقال إيش يقال معتبر لأن قرب الأسناد للحمير من أعاظم أصحابنا. وأحمد ابن محمد، وبعد هذا معلوم، الأشعري القمي الثقة عن البزنطي الذي هو من الثقات الأجلة. يبقى الكلام بالنسبة إلى طريق الحر المن إلى كتاب قربل، وهو له طرق كثيرة إلى المصادر التي روى منها أو عنها، قد أشار إليها في خاتمة الوسائل، وهي طرق معتبرة. ولكن ذكرنا في بعض المحاضرات أنه قد يشكك في جميع طرق. بعد هذا الأمر تألك، هم قرر بي قرارك، لأن القرار هنا أنا مهم ترى. يشكك في جميع طرق الحر إلى المصادر التي نقل عنها، باعتبار أن هذه الطرق التي ذكرها هل هي طرق إلى أصل الكتاب أو إلى النسخة الخاصة من الكتاب؟ فإذا كانت طرقا إلى أصل الكتاب أو بالأحرى صاحب الكتاب، كالإجازات التي كان يعطيها أبو زرق الطهراني، يجد ما شاء الله إجازات مطي تصل علما، هذه الإجازات علما تصل إلى الشيخ الطوسي، ولكنها إجازات إلى علما إلى الشيخ وليس إلى النسخ المعينة. فيحتمل أنها من هذا القبيل، لا أنه كان يجيز على طبق نسخة معينة وصلت إليه يدا بيد من أصحابها، حيث إن هذا الاحتمال قلنا موجود بدرجة وجيهة ولا دافع له، فيشكل الأمر في جميع هذه ذكرنا الآن من ذكره. طبيعي ما أريد أدخل ماذا فيه والشواهد هذا شلون وندفع وكيف ندفع الإشكال ماذا عن الشيخ الطوسي، إذا لازمه أيضا طرق الشيخ الطوسي، هذا تعرضت إليه أكثر لعله من مرة ولا أوكي. على أي حال بس أريد أشير إلى هذا المعنى، إذا بنينا على أن طرق صاحب الوسائل إلى الكتب صحيحة ومعتبرة كما كان يبني عليه السيد القوئي والسيد الشهيد، فإنهما كانا يصححان طريق صاحب الوسائل إلى كتاب علي بن جعفر، كانوا يقولون على أنه صاحب الوسائل عند كتاب علي بن جعفر. وهذا الكتاب حيث أنه له طريق إلى الشيخ الطوسي، ثم من الشيخ الطوسي إلى علي بن جعفر مذكور في الفارس أو في المشيقة، بضم ذاك إلى هذا يثبت طريق معتبر لهذا الكتاب من صاحب الوسائل إلى علي بن جعفر. بناء على هذا الحكي هنا تكون هذه الرواية معتبرة، أما إذا أنكرنا ذلك فتعود الرواية ضعيفة بكلا طريقيها، الأول بسهل والثاني بسبب ماذا؟ ضعف الطريق بين صاحب الوسائل وقرب الإسناد أو الأسناد. جيد، الرواية الثالثة الأخيرة، ولكن هي مستحبات، احنا هاي نكات علمية أنا قاعد سأذكرها، وهذا الأمر سهل بما أنها مستحبات أو مكروهات. الرواية الثالثة رواية أبي بصير وفي الطريق البطائني، هم على المبنى إذا متى البطائني ما توثق تصير رواية، وإلا بل سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول التقط الحصى ولا تكسرن منه شيئا. هذه المصدر السابق الحديث رقم 3، هذه روايات ثلاث أشارت إلى كم وصف صار المجموع في هذه الروايات ستة أوصاف، ولذلك قلنا كان من المناسب أن يشير قدس سره إلى ستة أوصاف في الحصات لا إلى أربعة أوصاف، والأمر سهل. أما بالنسبة إلى وصف أن الحصات ملونة ومنقطة، فقد ذكر قد ذكر في الروايات المذكورة، ولكن الكلام هنا هذان الوصفان أليس يرجعان إلى وصف واحد؟ فإن تلوين الحصات عبارة أخرى عن كونها منقطة، فجعل هذا في مقابل هذا أليس يشتمل على مسامحة؟ أن واحد قم اثنين، إيش وقت تصير منقطة؟ إذا ملونة، إذا ملونة منقطة، إذا منقطة ملونة، إذا هن واحد مو اثنين. بلي ياهي خوب هم صارت يعني منقطة يعني ذات ألوان، هم صارت ذات ألوان إيش منقطة مو إلا يعني نقط خو صغار. على أي حال والأمر سهل، أشار إلى هذا الإشكال صاحب المدارك في الجزء السابع صفحة 442، ثم نقل عن جده الشهيد الثاني أن التنقيط وصف بلحاظ نفس الحصات، بينما ملونة أو برش أو برش، برش وملونة نفس الشيء، وصف لا باعتبار نفسها بل باعتبار بقية الحصيات. فإذا كان لون هذه الحصات يغاير لون الحصات الثانية والثالثة فهي برش أو ملونة، بمعنى أن كل واحدة تشتمل على لون يغاير لون الأخرى. وأما إذا نفس الحصات كانت تشتمل على أكثر من لون فهي منقطة. هكذا نقل عن جده قدس سرهما، ثم أشكل على ذلك بأنه بعيد، ولعل وجه البعد أنه كلام بلا مدرك، يعني مجرد احتمال بلا. ثم ذكر قدس سره هو منه صاحب المداري، قال من المناسب أن نقول أن ملونة ومنقطة هما وصف واحد، ولم تجمع بين هذين الوصفين رواية واحدة، بل رواية أشارت إلى وصف البرش أي الملونة، ورواية ثانية أشارت إلى وصف المنقطة، فلم يجمع في رواية واحدة. والفقهاء بعد ذلك جمعوا بينهما اشتباها، والحال بينهما ترادف. نعم لو جمعت رواية واحدة بين الوصفين كان ذلك نافيا للترادف، أما إذا أشارت صحيحة هشام إلى وصف البرش ورواية أخرى أشارت إلى رواية البزنطي أشارت إلى وصف المنقطة. فحينئذ هذا لا يدلل على أن هذا الوصف مغاير إلى ذلك الوصف، بل أخذ التنقيط إشارة علما إلى البرش، والبرش إشارة إلى التنقيط، ولكن الفقهاء تخيلوا أن اثنين فذكره هكذا ذكر قدس سره، وكل من مما ذكره العلمان محتمل، والتحقيق في هذا المطلب أمر لا حاجة إليه. جيد، هذا بالنسبة إلى هذين الوصفين. وأما بالنسبة إلى وصف الرخوة فقد أشير إليه في صحيحة هشام، حيث قيل كاروه أو كاريه، الصم الصمو أو الصمة اسمه أثر، والصم هو عبارة عن الحجر الصلب في مقابل الرخ، والإشكال واضح، فإن الفقهاء قالوا يستحب أن تكون رخوة، والرواية تقول يكره أن تكون صما صلبا، وكراهة هذا لا يعني استحباب ذاك، فهذا مسامحة في الحقيقة، فهذا مسامحة في التعبير. فحينما نقول مثلا يستحب أن يشرب الشخص الماء ليلا وهو واقف، أو يكره أن يشرب الماء وهو واقف، لا معنى لأن نقول يستحب أن يشرب وهو جالس، لا، أو بالعكس. فالمقصود كراهة الوقوف أثناء شرب الماء لا يعني استحباب الجلوس، وهكذا استحباب الجلوس لا يعني كراهة الشرب واقفا، فحصل نحو من التسامح في التعبير، ينبغي الالتفات إلى ذلك. بقية الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.